بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. واضح الصوت؟ وصلنا معكم أيها الإخوة في نهاية كتاب المعاملات عند الباب 23 عن الهبة والعطية، وفيه مسائل، وهذا الدرس هو رقم 87، وبه نتوقف إن شاء الله إلى ما بعد عيد الفطر المبارك. صرنا معكم أيها الإخوة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عند هذا الباب، وهو باب الهبة والعطية، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها وأدلتها. معناها أي الهبة مأخوذة من هبوب الريح بمعنى السخاء، كناية عن السخاء والتبرع بالمال أو غيره، وهذا في اللغة العربية معناه، وفي الشرع معناها الهبة هي التبرع من جائز التصرف، وهو جائز التصرف، وهو كما سيأتي الحر المكلف الرشيد. فالتبرع كأنه يتصدق من دون مقابل، هي التبرع من جائز التصرف في حياته، أي في حياة المتبرع لغيره من قريب أو من بعيد بمال معلوم. والمال هو كل ما يتموله الإنسان، سواء كان نقودا أو سلعة، سيارة أو بيتا أو أرضا وغير ذلك، بمال معلوم أو غيره، بنقود أو غير نقود، بلا عوض، بمعنى أنه يتبرع بهذا الشيء من أجل الله عز وجل، لا يرجو بذلك مقابل، بعكس الإنسان الذي يعطي مال غيره بقصد العوض، فإن هذا يعتبر بيع. والفرق بين الهبة والعطية والصدقة وبين البيع أن الهبة والعطية والصدقة يبذلها الإنسان من غير مقابل بدون عوض على ذلك التبرع، بخلاف البيع فإنه يأخذ تلك السلعة بمقابل مال يدفعه إلى البائع. فهذا الفرق بينه بين البيع وبين الهبة. فالهبة هي بمعنى الصدقة وبمعنى العطية. حكمها أي حكم الهبة وأدلتها، الهبة والعطية والصدقة، معناها حكمها أنها مستحبة وليست واجبة، لأن الإنسان يبذلها طواعية من باختياره ولا يقصد من ذلك عوضا. والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، فإنه يؤجر الإنسان على هذا الفعل، وإنما الأعمال بالنيات. كالهبة لصالح يعني لرجل صالح، يعني رجل أحببته في الله فأهديته هدية، فهذا يسمى هدية وسمى هبة وسمى صدقة. أو فقير محتاج أعطيته نقودا أو أعطيته طعاما وغير ذلك بدلا منك، هذا يعتبر منك هدية أو هبة أو صدقة. أو صلة رحم، والهدية والصدقة للقريب فيها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فمن الحكم التي من أجلها شرعت الهدية أو الهبة أو العطية أو الصدقة هو إشاعة الود والمحبة بين المهدي والمهدى إليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب السخيمة، أي تذهب الحقد والكراهية بين المتهاديين. وهذا الحديث رواه البزار وغيره بإسناد ضعيف، وفي رواية أخرى للبيهقي وحسن الألباني رحمه الله قال: تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر أو وغر الصدر، أي تذهب الأحقاد والأغلال والحسد الذي في الصدور. فأنت إذا قدمت تلك الهدية أو تلك الهبة أو تلك العطية لشخص، فإنه إذا كان في نفسه شيء عليك فإنه سيجلب ذلك الشيء ببذلك ذلك إياه. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية أي من الغير ويثيب عليها، أي يكافي عليها بمثلها أو أحسن منها. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. ومن الأدلة على الهدية والصدقة والعطية قول الله تعالى عن خيار النساء: فإن طبن لكم عن شيء منه، أي من المهر الذي لها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني فإذا تنازلت الزوجة عن بعض المهر تطيبا لخاطر الزوج أو أعطته شيئا من مهرها من باب الإحسان إلى زوجها، فإن هذا يعتبر من أفضل الأعمال الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، يعني لا تحتقر شيء من الصدقة والهدية ولو شيء يسير، ولو فرس نشاة، يعني ولو عظما فيه لحم قليل، وقيل هو ظلف الشاه الذي فيه لحم قليل، متفق عليه. بمعنى أن الإنسان لا يحتكر شيء من الصدقة ولو كانت يسيرة، فإنها مع الإخلاص تكون عند الله عظيمة. وقد يكون المنفق بأموال كبيرة ولكنه ليس عنده إخلاص فلا يثاب عليها والعياذ بالله. فلذلك لابد من تجديد النية عند الصدقة وعند بذل أي عمل صالح حتى تقبل عند الله عز وجل. قالوا: وتكره إن أي الصدقة الهدية والهبة إن كانت رياء وسمعة ومباهاة. فهذه ترجع إلى نية الشخص، فإن كانت نيته حسنة ببذله هذا الشيء للغير ولم يقصد بذلك رياء ولا سمعة فإنه يؤجر على ذلك، وإن كانت نيته سيئة ويرجو من ذلك مصالح دنيوية أو ليقال هو جواد أو كريم أو نحو ذلك، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومنهم الذي ينفق النفقة ليقال عنه كريم أو جواد العياذ بالله. فلابد من تجديد النية وإخلاصها لله عز وجل. المسألة الثانية: شروط الهبة. وتعلق بالهبة الأحكام الآتية: ولن تكون من جائز التصرف وهو الحر المكلف البالغ العاقل الرشيد الذي يحسن التصرف في ماله. ثانيا: أن يكون الواهب مختارا فلا تصح من المكره، فلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا أكره الإنسان على هذا فإنه يعني يأثم الذي أكرهه على هذا. وهل تصح منه هدية أو لا؟ المسألة فيها كلام. ثالثا أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، يعني كل ما جاز بيعه جازت هديته، وجازت هبته وعطيته، وجازت صدقته. يكون الموهوب أي الذي يعطي الذي يعطى، أن يكون الموهوب الشيء الذي يعطى للغير مما يصح بيعه. فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، من الخمر والخنزير والآلات اللهو كالموسيقى ونحو ذلك فلا يجوز هديتها. خامسا أن تكون الهبة حالة منجزة، أي أن الذي يعطى لزمن طويل بغير تحديد، لأن هذا تمليك والتمليك لا يؤقت بوقت معين. تكون الهبة حالة منجزة أي غير مؤقتة بوقت معين، فلا تصح الهبة المؤقتة مثل وهبتك هذا شهر أو سنة. ولا يجوز شخص يقول مثلا أعطيتك هذه السيارة لمدة شهر أو لمدة سنة وهبتك، ما يصلح هذا، لأن الهبة عقد تمليك فلا تصح مؤقتة أي بوقت محدد. وقيل يصح تعليق الهبة بالموت، كان يقول إذا مت فقد وهبت كذا وهبتك كذا وكذا، ويقولون وتكون وصية تأخذ أحكام الوصية. سادسا أن تكون بغير عوض، وهذا تقدم لنا أن فرق بين أخذ العوض وهو يكون في البيع وبين الهدية والهبة أنها تكون بغير عوض، ولذلك لأنها تبرع محض، يعني لا يرجو الإنسان من ورائها مقابل دنيوي، وتكون بغير عوض سواء كان مال أو كان بنفس. يقول لو قال شخص أنا وهبتك هذه الأرض على أن تهبني أرضا مثلها، هذه لا تسمى هبة ولا تصح، لأن في مقابل عوض. والأمر الثاني لأنها لم تكن لله وإنما قصد بها أمرا دنيويا. المسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة بها أي بالهبة، ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية. أولا تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، الواهب هو الموهوب، نعم الواهب هو الذي تبرع بهذا المال نقودا أو أرضا أو نحو ذلك، والموهوب الذي قبل تلك الهدية وتلك الهبة. فإذا قبضها الموهوب أي من بذلت له فتصبح ملكا له، تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها. فلو أعطيت شخصا وهبت شخصا سيارة أو أرضا أو نقودا لله عز وجل فلا يجوز لك أن ترجع فيها، قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، يعني يلغ، يعني يخرج فضلات طعامه من بطنه ثم بعد ذلك يعود ويأخذ هذا الشيء الذي أخرجه بلسان. فشبه الله عز وجل الذي يرجع في هبته كالكلب الذي يرجع ويأخذ قيئه الذي قاءه من بطنه والعياذ بالله. إلا في حالة واحدة يجوز للواهب أن يرجع فيما وهبه لغيره، إلا إذا كان أبا فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم نقبله. فإذا أهدى الوالد لولده شيئا فإن للوالد أن يرجع في هديته لولده. قالوا أيضا وكذلك قال بعض أهل العلم كذلك القبض قبل القبض، قبل القبض قبل أن يقبض الولد أو غيره الهبة فله الرجوع فيها، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها أي أعطاها جذاذ 20 وسقا أي من التمر من ماله بالعالية مكان في مدينة، فلما مرض أي أبا بكر رضي الله عنه قال: يا بنية، يقصد عائشة رضي الله عنها، إني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا لو كنت جددتيه واحتزتيه يعني بمعنى أخذتيه وقبضتيه كان لك، أي لن أرجع في تلك الهدية، وإنما هو اليوم لكونك لم تقبضيه هو اليوم مال وارث، يعني أنه إن يكون حكم حكم الميراث الذي يقسم بين الورثة، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله، رواه البيهقي في سننه. ومن المسائل للوالد أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد، ما لا يضر الولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان يضر الولد فلا يأخذ الوالد من مال ولده إذا كان يضره، بل يأخذ الوالد من مال ولده إذا كان لا يضره الأخذ ولا يحتاجه الولد. مثال يعني لو الوالد أخذ سيارة الولد والولد ليس له إلا السيارة، فإن الوالد لا يأخذ سيارة الولد لأنه تتعطل مصالح الولد بأخذ أبيه تلك السيارة. ولحديث: أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فهذا الحديث والذي قبله يدل على جواز أن يأخذ، أو الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فحديث أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه الترمذي وحسنه، ولحديث أنس بن مالك، ولحديث أنت ومالك لأبيك رواه أبو داود رحمه الله. فهذان الحديثان يدلان على أن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لا يضر الولد ولا يحتاج إليه، فإذا كان يحتاج إليه ويضره فإن الوالد لا يأخذ منه، لا يأخذ من مال ولده. كذلك قالوا ثانيا: يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة حتى يحصل له البر لهم منهم جميعا، فإذا فضل أحد الأولاد على الآخرين فإن بقية الأولاد ينظر لوالدهم نظرة احتقار أو يحصل منهم عقوق والعياذ بالله، ويحصل بذلك عداوات بين الأولاد. يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة، فلو خص بعضهم بها أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك، وإن رضوا صحت الهبة، يعني لبعض الأولاد دون بعض إذا رضي البقية. وذلك لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثله؟ أحيانا يكون بعض الأبناء عندهم بر بآبائهم وأمهاتهم، فيقوم الأب أو الأم فيعطون هذا الولد شيئا ما لا يعطوه الآخرين، وهذا يعتبر نوع من الظلم ولا بد من التسوية بين الأولاد. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في رواية: لا تشهدني على جور، لما أراد والد النعمان أن يشهد على هذه الأرض التي أعطاها ولده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه يكون شاهدا على هذا، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة وقال: لا تشهدني على جرأي على ظلم. رواه البخاري ومسلم. ثالثا: إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه أو خص أحدهم بعطية دون الآخرين لم يصح إلا إذا جاز ذلك بقية الورثة. وإذا حصلت العطية للأولاد فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين كحال الميراث. فإذا أعطى مثلا الأنثى 10,000 ريال سعودي فإن الذكر يعطى 20,000 سعودي. إذا أعطى أرض للمرأة 40 في 40 يعطي الولد 80 في 80 متر. وبعض العلماء قالوا يكون حظ المرأة مثل حظ الرجل. رابعا: تصح الهبة المعلقة. كان يقول: إذا قدم المسافر أو نزل المطر وهبتك كذا. والشيخ صالح الفوزي رحمه حفظه الله لا يرى هذا، قال: لا تصح الهبة المعلقة في المستقبل إذا قدم المسافر أو نزل المطر أن تقول له هبتك كذا، يقول هذا لا يصح. والمسألة خلافية بين أهل العلم. خامسا: تصح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له. كان يقول الدائن أي صاحب المال الأصلي الذي له عند غيره، يقول للشخص هذا المدين: سامحتك بالدين الذي عندك لوجه الله، فإن هذا يصح، إن هذا يعتبر هدية أو صدقة أو عطية. والأمر الآخر أن هذا الشخص صاحب المال تنازل عن حقه، وهذا منه إحسان جزاه الله خير. سادسا وأخيرا: لا ينبغي رد الهبة ورد الهبة والهدية وإن قلت. يعني ولو قضيبا من أراك، فإذا أهدى لك شخصا هدية فلا تردها، وتسن الإثابة عليها لفعله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ويكافئ عليها. وهذا من حسن الدين ومكارم الأخلاق. ولا تجوز الهدية يعني من موظف إلى موظف أعلى منه أو رئيسه، ولا من طالب أو مدرس إلى قائد المدرسة أو مديرها، فإن هذا يعتبر من الرشوة، ويعتبر داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فإذا حصل مثل هذا فإن الواجب على المسؤول ألا يقبل الهدية ممن تحته حتى لا يتساهل مع ذلك الموظف الذي تحته. وكذلك مثلا لا يجوز للقضاة أن يأخذوا من له معاملة عندهم هدايا
من غيرهم، لأن هذا يعتبر من قبيل الرشوة، فقد يحصل تساهل في إصدار الأحكام بسبب مثل هذه الرشاوي. هذا، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. واضح الصوت؟ وصلنا معكم أيها الإخوة في نهاية كتاب المعاملات عند الباب 23 عن الهبة والعطية، وفيه مسائل، وهذا الدرس هو رقم 87، وبه نتوقف إن شاء الله إلى ما بعد عيد الفطر المبارك. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عند هذا الباب، وهو باب الهبة والعطية، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها وأدلتها. معناها أي الهبة مأخوذ من هبوب الريح، بمعنى السخاء، كناية عن السخاء والتبرع بالمال أو غيره، وهذا في اللغة العربية معناه، وفي الشر معناها الهبة هي التبرع من جائز التصرف، وهو جائز التصرف، وهو كما سيأتي الحر المكلف الرشيد. فالتبرع كأنه يتصدق من دون مقابل، هي التبرع من جائز التصرف في حياته، أي في حياة المتبرع لغيره من قريب أو من بعيد بمال معلوم. والمال هو كل ما يتموله الإنسان، سواء كان نقودا أو سلعة، سيارة أو بيتا أو أرضا وغير ذلك، بمال معلوم أو غيره، بنقود أو غير نقود، بلا عوض، بمعنى أنه يتبرع بهذا الشيء من أجل الله عز وجل، لا يرجو بذلك مقابل، بعكس الإنسان الذي يعطي مال غيره بقصد العوض، فإن هذا يعتبر بيع. والفرق بين الهبة والعطية والصدقة وبين البيع أنها أولئك أن الهبة والعطية والصدقة يبذلها الإنسان من غير مقابل بدون عوض على ذلك التبرع، بخلاف البيع فإنه يأخذ تلك السلعة بمقابل مال يدفعه إلى البائع. فهذا الفرق بينه بين البيع وبين الهبة. فالهبة هي بمعنى الصدقة وبمعنى العطية. حكمها أي حكم الهبة وأدلتها، الهبة والعطية والصدقة، معناها حكمها أنها مستحبة وليست واجبة، لأن الإنسان يبذلها طواعية من اختياره ولا يقصد من ذلك عوضا. والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، فإنه يؤجر الإنسان على هذا الفعل، وإنما الأعمال بالنيات. كالهبة لصالح يعني لرجل صالح، يعني رجل أحببته في الله فأهديته هدية، فهذا يسمى هدية وسمى هبة وسمى صدقة. أو فقير محتاج أعطيته نقودا أو أعطيته طعاما وغير ذلك،
بدلا منك هذا يعتبر منك هدية أو هبة أو صدقة أو صلة رحم. والهدية والصدقة للقريب فيها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فمن الحكم التي من أجلها شرعت الهدية أو الهبة أو العطية أو الصدقة هو إشاعة الود والمحبة بين المهدي والمهدى إليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب السخيمة أي تذهب الحقد والكراهية بين المتهاديين. وهذا الحديث رواه البزار وغيره بإسناد ضعيف، وفي رواية أخرى للبيهقي وحسن الألباني رحمه الله قال: تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر أو وغر الصدر، أي تذهب الأحقاد والأغلال والحسد الذي في الصدور. فأنت إذا قدمت تلك الهدية أو تلك الهبة أو تلك العطية لشخص، فإنه إذا كان في نفسه شيء عليك فإنه سيجلب ذلك الشيء ببذلك ذلك إياه. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية أي من الغير ويثيب عليها أي يكافئ عليها بمثلها أو أحسن منها. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. ومن الأدلة على الهدية والصدقة والعطية قول الله تعالى عن خيار النساء: فإن طبن لكم عن شيء منه أي من المهر الذي لها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني فإذا تنازلت الزوجة عن بعض المهر تطيبا لخاطر الزوج أو أعطته شيئا من مهرها من باب الإحسان إلى زوجها، فإن هذا يعتبر من أفضل الأعمال الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، يعني لا تحتقر شيء من الصدقة والهدية ولو شيء يسير، ولو فرسن شاه، يعني ولو عظما فيه لحم قليل، وقيل هو ظلف الشاه الذي فيه لحم قليل، اتفق عليه. بمعنى أن الإنسان لا يحتكر شيء من الصدقة ولو كانت يسيرة، فإنها مع الإخلاص تكون عند الله عظيمة. وقد يكون المنفق بأموال كبيرة ولكنه ليس عنده إخلاص فلا يثاب عليها والعياذ بالله. فلذلك لابد من تجديد النية عند الصدقة وعند بذل أي عمل صالح حتى تقبل عند الله عز وجل. قالوا: وتكره إن أي الصدقة الهدية والهبة إن كانت رياء وسمعة ومباهاة. فهذه ترجع إلى نية الشخص، فإن كانت نيته حسنة ببذله لهذا الشيء للغير ولم يقصد بذلك رياء ولا سمعة فإنه يؤجر على ذلك، وإن كانت نيته سيئة ويرجو من ذلك مصالح دنيوية أو ليقال هو جواد أو كريم أو نحو ذلك، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومنهم الذي ينفق النفقة ليقال عنه كريم أو جواد والعياذ بالله. فلا بد من تجديد النية وإخلاصها لله عز وجل. المسألة الثانية: شروط الهبة وتعلق بالهبة الأحكام الآتية، ولن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف، المكلف البالغ العاقل الرشيد الذي يحسن التصرف في ماله. ثانيا، أن يكون الواهب مختارا فلا تصح من المكره، فلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا أكره الإنسان على هذا فإنه يعني يأثم الذي أكرهه على هذا. وهل تصح منه هدية أو لا؟ المسألة فيها كلام. ثالثا، أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، يعني كل ما جاز بيعه جازت هديته، وجازت هبته وعطيته، وجازت صدقته. يكون الموهوب أي الذي يعطي الذي يعطى، أن يكون الموهوب أي الشيء الذي يعطى للغير مما يصح بيعه. فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، من الخمر والخنزير والآلات اللهو كالموسيقى ونحو ذلك، فلا يجوز هديتها. خامسا، أن تكون الهبة حالة منجزة، أي أن الذي يعطى لزمن طويل بغير تحديد، لأنها تمليك، والتمليك لا يؤقت بوقت معين. تكون الهبة حالة منجزة أي غير مؤقتة بوقت معين، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل: وهبتك هذا شهر أو سنة. ولا يجوز شخص يقول مثلا: أعطيتك هذه السيارة لمدة شهر أو لمدة سنة وهبتك، ما يصلح هذا، لأن الهبة عقد تمليك، فلا تصح مؤقتة أي بوقت محدد. وقيل: يصح تعليق الهبة بالموت، كان يقول: إذا مت فقد وهبت كذا وهبتك كذا وكذا، ويقولون: وتكون وصية تأخذ أحكام الوصية. سادسا، أن تكون بغير عوض، وهذا تقدم لنا أن فرق بين أخذ العوض وهو يكون في البيع، وبين الهدية والهبة أنها تكون بغير عوض، ولذلك لأنها تبرع محض، يعني لا يرجو الإنسان من ورائها مقابل دنيوي، وتكون بغير عوض سواء كان مال أو كان بنفس. يقول: لو قال شخص: أنا وهبتك هذه الأرض على أن تهبني أرضا مثلها، هذه لا تسمى هبة ولا تصح، لأن في مقابل عوض. والأمر الثاني: لأنها لم تكن لله، وإنما قصد بها أمرا دنيويا. المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها أي بالهبة، ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية: أولا، تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب. الواهب هو الموهوب، نعم، الواهب هو الذي تبرع بهذا المال نقودا أو أرضا أو نحو ذلك، والموهوب الذي قبل تلك الهدية وتلك الهبة. فإذا قبضها الموهوب أي من بذلت له، فتصبح ملكا له. تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها. فلو أعطيت شخصا، وهبت شخصا سيارة أو أرضا أو نقودا لله عز وجل، فلا يجوز لك أن ترجع فيها، قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، يعني يلق، يعني يخرج فضلات طعامه من بطنه ثم بعد ذلك يعود ويأخذ هذا الشيء الذي أخرجه بلسان. فشبه الله عز وجل الذي يرجع في هيبته كالكلب الذي يرجع ويأخذ قيئه الذي قاءه من بطنه والعياذ بالله. إلا في حالة واحدة يجوز للواهب أن يرجع فيما وهبه لغيره، إلا إذا كان أبا فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم نقبله، فإذا أهدى الوالد لولده شيئا فإن للوالد أن يرجع في هديته لولده. قالوا أيضا وكذلك، قال بعض أهل العلم كذلك القبض قبل القبض، قبل القبض قبل أن يقبض الولد أو غيره الهبة فله الرجوع فيها، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها أي أعطاها جذاذ 20 وسقا أي من التمر من ماله بالعالية مكان في مدينة، فلما مرض أي أبا بكر رضي الله عنه قال يا بنية، يقصد عائشة رضي الله عنها، إني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا لو كنت جددتيه واحتزتيه، يعني بمعنى أخذتيه وقبضتيه كان لك، أي لن أرجع في تلك الهدية، وإنما هو اليوم لكونك لم تقبضيه هو اليوم مال وارث، يعني أنه إن يكون حكم حكم الميراث الذي يقسم بين الورثة، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله، رواه البيهقي في سننه. ومن المسائل للوالد أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد، ما لا يضر الولد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرار، فإذا كان يضر الولد فلا يأخذ الوالد من مال ولده إذا كان يضره، بل يأخذ الوالد من مال ولده إذا كان لا يضره الأخذ ولا يحتاجه الولد. مثال يعني لو الوالد أخذ سيارة الولد والولد ليس له إلا السيارة، فإن الوالد لا يأخذ سيارة الولد لأنه تتعطل مصالح الولد بأخذ أبيه تلك السيارة. ولحديث أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فهذا الحديث والذي قبله يدل على جواز أن يأخذ، أو الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فحديث أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه الترمذي وحسنه، ولحديث أنس بن مالك، ولحديث أنت ومالك لأبيك رواه أبو داود رحمه الله. فهذان الحديثان يدلان على أن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لا يضر الولد ولا يحتاج إليه، فإذا كان يحتاج إليه ويضر فإن الوالد لا يأخذ منه، لا يأخذ من مال ولده. كذلك قالوا ثانيا يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة حتى يحصل له البر لهم منهم جميعا، فإذا فضل أحد الأولاد على الآخرين فإن بقية الأولاد ينظر لوالده نظرة احتقار أو ويحصل منهم عقوق والعياذ بالله، ويحصل بذلك عداوات بين الأولاد. يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة، فلو خص بعضهم بها أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك، وإن رضوا صحت الهبة، يعني لبعض الأولاد دون بعض إذا رضي البقية. وذلك لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثله؟ أحيانا يكون بعض الأبناء عندهم بر بآبائهم وأمهاتهم، فيقوم الأب أو الأم فيعطون هذا الولد شيئا ما لا يعطوا الآخرين، وهذا يعتبر نوع من الظلم، ولا بد من التسوية بين الأولاد. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في رواية: لا تشهدني على جور، لما أراد والد النعمان أن يشهدوا على هذه الأرض التي أعطاها ولده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه يكون شاهدا على هذا، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة وقال: لا تشهدني على جرأي على ظلم. رواه البخاري ومسلم. ثالثا: إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه أو خص أحدهم بعطية دون الآخرين لم يصح إلا إذا جاز ذلك بقية الورثة. وإذا حصلت العطية للأولاد فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين كحال الميراث. فإذا أعطى مثلا الأنثى 10,000 ريال سعودي فإن الذكر يعطى 20,000 سعودي. إذا أعطى أرض للمرأة 40 في 40 يعطي الولد 80 في 80 متر. وبعض العلماء قالوا يكون حظ المرأة مثل حظ الرجل. خامسا رابعا: تصح الهبة المعلقة. كان يقول: إذا قدم المسافر أو نزل المطر وهبتك كذا. والشيخ صالح الفوزي رحمه حفظه الله لا يرى هذا، قال: لا تصح الهبة المعلقة في المستقبل. إذا قدم المسافر أو نزل المطر أن تقول له هبتك كذا، يقول هذا لا يصح، والمسألة خلافية بين أهل العلم. خامسا: تصح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له. كان يقول الدائن أي صاحب المال الأصلي الذي له عند غيره، يقول للشخص هذا المدين: سامحتك بالدين الذي عندك لوجه الله، فإن هذا يصح، إن هذا يعتبر هدية أو صدقة أو عطية. والأمر الآخر أن هذا الشخص صاحب المال تنازل عن حقه، وهذا منه إحسان جزاه الله خير. سادسا وأخيرا: لا ينبغي رد الهبة ورد الهبة والهدية وإن قلت، يعني ولو قضيبا من أراك، فإذا أهدى لك شخصا هدية فلا تردها، وتسن الإثابة عليها لفعله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ويكافئ عليها، وهذا من محاسن الدين ومكارم الأخلاق. ولا تجوز الهدية يعني من موظف إلى موظف أعلى منه أو رئيسه، ولا من طالب أو مدرس إلى قائد المدرسة أو مديرها، فإن هذا يعتبر من الرشوة، ويعتبر داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. فإذا حصل مثل هذا فإن الواجب على المسؤول ألا يقبل الهدية ممن تحته حتى لا يتساهل مع ذلك الموظف الذي تحته. وكذلك مثلا لا يجوز للقضاة أن يأخذوا من له معاملة عندهم هدايا من غيرهم، لأن هذا يعتبر من قبيل الرشوة، فقد يحصل تساهل في إصدار الأحكام بسبب هذه الرشاوي. هذا، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا عملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.